الحمد لله كما حمد نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله. أما بعد، فقد ذكرنا في المرات السابقة ما كان من خبر كتاب الدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي، والضجة التي أحدثها في العالم العربي، وذكرنا أن الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي كان له القدح المعلى والنصيب الأوفى من الرد على الدكتور طه، فقد حاك الرافعي أسلوب كليله ودمنه ونسج على منواله، وأتى بمثاله حين عبث الدكتور طه بقلمه وألف كتابه الأبتر في الشعر الجاهلي، وأتى فيه بكل نقيصة طعن في القرآن، وأبدى فهما خلفا، وترجم فكرة زوراء جاء بها ذات وبر شعراء كما تقول العرب، أخذها من مرج ليوث بعد أن زاد فيها وولت وقدم وأخر. فهب أهل العلم زرافات ووحدانا يردون على الرجل مخازيه. يقول العريان: لقد كان شيئا منكرا أن يزعم كاتب أن له الحق في أن يتجرد من دينه ليحقق مسألة من مسائل العلم، أو يناقش رأيا في الأدب، أو يمحص رواية من الرواية في التاريخ. لم يكن أحد من كتاب العربية ليترخص لنفسه في ذلك فيجعل حقيقة من حقائق الدين في موضع الشك، أو نصا من نصوص القرآن في موضع التكذيب، ولكن الدكتور طه قد فعلها وترخص لنفسه، ومنح نفسه الحق في أن يقول قالة في القرآن وفي الإسلام وفي تاريخ الإسلام. وقرأ الرافعي ما قال طه فغضب غضبته للدين وللقرآن وتاريخ المسلمين، ونقل المعركة من ميدان إلى ميدان. ووقفت الدوافع السياسية إلى جانب الرافعي تؤيده وتشد أزره، وبلغت النصيحة آذان شيوخ الأزهر، فذكروا أن عليهم واجبا للدفاع عن الدين والقرآن، فجمعوا جماعتهم إلى الجهاد، ومضى الرافعي في حملته تؤيده كل القوى وتشد أزره كل السلطات، إلى أن مثل طه أمام القضاء، وكان من أمره وأمر كتابه ما كان مما ذكرنا قبله. والدكتور طه، وإن كان هو الذي تولى كبر الفتق الذي حدث في الأمة، فإن تلاميذه الذين داروا في فلكه ولفوا لفة كانوا أشد براوة وأكثر استهزاء وإفسادا وركوبا للباطل من أستاذهم. فالدكتور كان معه بعض ما يعصمه من إطلاق الاستهزاء والازدراء، لكن التلاميذ المفرغين هؤلاء لم يتركوا ثابتا إلا وحاولوا أن يحركوه، فضل بهم أكثر الخلق أحدثوا في الأمة ما لم يفعله الدكتور طه. فهؤلاء ودرهم البهرج وغرهم الغرور، ووقعوا في الشرك، فوضعوا أنوفهم في أقفيتهم، ونظروا لأسلافنا نظرة شذراء، وسلكوا طريقا زوراء، ولبسوا للسذج والبسطاء لبوس المجددين والصلحاء، ورام التغيير، وأرادوا التبديل تبديل الأخلاق، وقصدوا جلجلة الثوابت، فخبطوا خبط عشواء، وركبوا متن عمياء. ولا تحسبن هؤلاء البعداء وأستاذهم بدعا على الزمان، بل هم على كر الدهور جبل كثير، غير أنهم قدما لم يكن ليطير لهم ذكر، ولا ليقوم لهم وزن، ولكن في عصرنا ولأسباب لا تخفى على كل ذي عينين قدموا، وفي مقدم الركب صاروا. وقد وصف أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أسلافهم، وكانوا أشد منهم اجتهادا وأكثر تحصيلا، فقال: ثم الناشئ فيهم إذا وطئ مقعد الرياسة، وتورك مشورة الخلافة، وحجزت السلة دونه، وصارت الذوات أمامه، وحفظ من الكلام فتيقة، ومن العلم ملحة، وروى لبزر جمهر أمثاله، ولأردشير عهده، ولعبد الحميد رسائله، ولابن المقفع أدبه، وصير كتاب مزدك معدن علمه، ودفتر كليله ودمنه كنز حكمته، ظن أنه الفاروق الأكبر في التدبير، وابن عباس في العلم بالتأويل، ومعاذ بن جبل في العلم بالحلال والحرام، وعلي بن أبي طالب في الجرأة على القضاء والأحكام، والأصمعي وأبو عبيدة في معرفة اللغات والعلم بالأنساب. والمعاصرون مع أنهم أحطوا من هؤلاء السالفين الذين يصفهم الجاحظ، إلا أنهم زادوا عليهم خبثا ولؤما واستهزاء وازدراء للسالفين من المحقين. هؤلاء المبطلون أولو العقائد الفائلة إن كانوا أقل من سالفيهم في الباطل، فقد زادوا عليهم غلوا وإمعانا في الضلال. فالذين خلوا من أسلافهم شادوا بعض العلم وأخذوا أطرافا من الرواية والأدب، لكن المعاصرين لم يحصلوا ما حصل أسلافهم، ومع ذا فزادوا عليهم جرأة وإمعانا في الباطل وإفسادا في الأرض. يقول الجاحظ وهو يتحدث عن أسلافهم: فيكون أول بدوه الطعن على القرآن في تأليفه، والقضاء عليه بتناقضه، ثم يظهر ظرفه بتكذيب الأخبار وتهجين من نقل الآثار. فإن استرجح أحد عنده أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فتل عند ذكرهم شذقة، ولوى عند محاسنه كشحة، وإن ذكر عنده شريح جرحه، وإن نعت له الحسن استثقله، وإن وصف له الشعبي استحمقه، وإن قيل له ابن جبير استجهله، وإن قدم عنده النقعي استصغره. ومن الدليل على ذلك أنه لم ير كاتب منهم قط جعل القرآن سميره، ولا علمه تفسيره، ولا التفقه في الدين شعاره، ولا الحفظ للسنن والآثار عماده. فإن وجد الواحد منهم ذاكرا شيئا من ذلك لم يكن لدوران فكيه به طلاقة، ولا لمجيئه منه حلاوة، ولا ينبئك مثل خبير. واليوم نذكر كلاما لأبي فهر محمود محمد شاكر يتضمن شهادتين: شهادة أبي فهر نفسه من موقعه بين أفراد جيل الذين منهم من ذكرنا ممن زاد عتوا وإفسادا وإمعانا في الضلال على الدكتور طه، والشهادة الثانية هي شهادة الدكتور طه حسين نفسه من موقع الأستاذية لهذا الجيل. فيقول في ذيل رسالته، الرسالة المعروفة برسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وهو يحكي قصة التفريغ الثقافي، يقول: والآن لم يبق إلا أن أضع بين يديك قصة التفريغ الثقافي الذي ختمت به كلماتي آنفة في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، أنقلها من كتاب المتنبي في التصدير الذي سميته لمحة من فساد حياتنا الأدبية، وفيها شهادتان، شهادتي أنا من موقعي بين أفراد جيلي الذي أنتمي إليه، وهو جيل المدارس المفرغ من كل أصول ثقافة أمته، وهو الجيل الذي تلقى صدمة التدهور الأولى حيث نشأ في دوامة من التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي، وشهادة الدكتور طه حسين من موقع الأستاذية لهذا الجيل. فاقرأهما بتدبر وأناه حتى تلم بأطراف البلاء الذي حاق بي وبك وبأمتك العربية الإسلامية، وحتى لا تدخل تحت المعنى الذي قاله أبو عبادة البحتري: ومن العجائب أعين مفتوحة وعقولهن تجول في الأحلام، أحلام النهضة والتجديد والأصالة والمعاصرة والثقافة العالمية، وأحلام أخرى كثيرة لا تنقضي، أحلام جعلت صدمة التدهور مستمرة متمادية متفاقمة إلى هذه الساعة التي تقرأ فيها هذه الرسالة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. يقول: ومرت الأيام والليالي والسنون ما بين سنة 28 وتسعمائة وألف وسنة 36 وتسعمائة وألف، وهي السنة التي كتبت فيها هذا الكتاب المتنبي، وهمي مصروف أكثره إلى قضية الشعر الجاهلي وإلى طلب اليقين فيها لنفسي لا معارضة لأحد من الناس. ومشت بي هذه القضية في رحلة طويلة شاقة، ودخلت بي في دروب وعرة شائكة، وكلما أوغلت انكشفت عني غشاوة من العمى، وأحسست أني أنا والجيل الذي أنا منه، وهو جيل المدارس المصرية، قد تم تفريغنا تفريغا يكاد يكون كاملا من ماضينا كله من علومه وآداده وفنونه، وتم أيضا هتك العلائق بيننا وبينه، وصار ما كان في الماضي متكاملا متماسكا مزقا متفرقة مبعثرة تكاد تكون خالية عندنا من المعنى ومن الدلالة. ولأنه غير ممكن أن يظل الفارغ فارغا أبدا، فقد تم ملء هذا الفراغ بجديد من العلوم والآداب والفنون لا تمت إلى هذا الماضي بسبب، وإننا لنستقبله استقبال الظامئ المحترق قطرات من الماء النمير المثلج. في خلال هذه الأعوام تبين لي أمر كان في غاية الوضوح عندي، وهو قصة طويلة قد تعرضت لأطراف منها في بعض ما كتبت، ولكني أذكرها هنا على وجه الاختصار. صار بينا عندي أننا نعيش في عالم منقسم انقساما سافرا: عالم القوة والغنى، وعالم الضعف والفقر، أو عالم الغزاة الناهبين، وعالم المستضعفين المنهوبين. كان عالم الغزاة الممثل في الحضارة الأوروبية يريد أن يحدث في عالم المستضعفين تحولا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، فهو صيد غزير يمد حضارتهم بجميع أسباب القوة والعلو والغنى والسلطان والغلبة، والطريق إلى هذا التحول عمل سياسي محض لا غاية له إلا إخضاع هذا العالم المتخلف إخضاعا تاما لحاجات العالم المتحضر التي لا تنفد، ولسيطرته السياسية الكاملة أيضا. ومع أن هذا العمل السياسي المحض المتشعب قد بدأ تنفيذه منذ زمن في أجزاء متفرقة من عالمنا، إلا أنه بدأ عندنا في مصر قلب العالم الإسلامي والعربي مع الطلائع الأولى لعهد محمد علي لسيطرة القناصل الأوروبية عليه وعلى دولته، وعلى بناء هذه الدولة كلها بالمشورة والتوجيه. ثم ارتفع إلى ذروته في عهد حفيده إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي الخديوي، حتى جاء الاحتلال الإنكليزي في سنة 82 و800 وألف. وبمجيئه سيطر الإنكليز سيطرة مباشرة على كل شيء، وعلى التعليم خاصة، إلى أن جاء دالوب في 17 مارس 97 و800 وألف ليضع للأمة نظام التعليم المدمر الذي لا نزال نسير عليه مع الأسف إلى يومنا هذا. كان التمهيد لهذا العهد طويلا متعدد الجوانب، وكان قوامه إعداد أجيال من المبعوثين يعودون من أوروبا ليكونوا قادة هذا التحول الرفيق العميق، ويراد منهم أن يؤسسوا قاعدة ثابتة لانطلاق التحول إلى غاية يراد لنا أن نبلغها على تمادي الأيام. وكان الغزاة يقنعون يومئذ من هؤلاء المبعوثين بأن يعودوا إلى بلادهم ببضعة أفكار يرددونها ترديد الببغاوات، تتضمن الإعجاب المزهو ببعض مظاهر الحياة الأوروبية مقرونا بنقد بعض مظاهر الحياة في بلادهم، وبأن يكاشفوا أمتهم بأن ما أعجبوا به هو سر قوة الغزاة وغلبتهم، وأن الذي عندنا هو سر ضعفنا وانهيارنا. وقد وجدت ذلك ظاهرا ممثلا أحسن تمثيل عند رفاعة الطهطاوي وأشباهه، ولكن لما جاء عهد دالوب كان أمر المبعوثين وحده لا يكفي، وأصبح الأمر محتاجا إلى ما هو أكبر وأوسع انتشارا. فكان الرأي أن تنشأ أجيال متعاقبة من تلاميذ المدارس في البلاد يرتبطون ارتباطا وثيقا بهذا التحول عن طريق تفريغهم تفريغا كاملا من ماضيهم كله، مع هتك أكثر العلائق التي تربطهم بهذا الماضي اجتماعيا وثقافيا ولغويا، ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والآداب والفنون، ولكنها فنونهم هم وآدابهم هم وتاريخهم هم ولغاتهم هم، أعني الغزاة. وقد تولى نظام دالوب تأسيس ذلك في المدارس المصرية مع مئات من مدارس الجاليات التي يتكاثر على الأيام عدد من تضم من أبناء المصريين وبناتهم. وقد كان ما أراد الغزاة، ولم يزل الأمر إلى يومنا هذا مستمرا على ما أرادوا، بل زاد بشاعة وعمقا في سائر أنحاء العالم العربي والإسلامي بظهور دعوات مختلفة كالدعوة إلى الفرعونية والفينيقية وأشباه ذلك في الصحافة والكتب المؤلفة، لأن تفريغ الأجيال من ماضيها المتدفق في دمائها مرتبطا بالعربية والإسلام يحتاج إلى ملء بماض آخر يغطي عليه، فجاءوا بماض بائد معرق في القدم والغموض ليزاحم بقايا ذلك الماضي المتدفق الحي الذي يوشك أن يتمزق ويقتنق بالتفريغ المتواصل. وهذا كلام من الأهمية لمكان ينبغي أن يعرفه الناس، كل الناس، وألا يمل الإنسان من التكرار له، وينبغي أن يكون من كل المسلمين العادئين بثقافتهم على ذكر، وأن يطلعوا الناس عليه، وأن يقفوا أهل البصيرة عليه. فالأمر ليس بالهين، إنه تاريخ تحويل أمة بأكملها، وحياتنا الأدبية الفاسدة التي نحياها لعهدنا هذا إنما هي ثمرة من ثمار هذا التفريغ الثقافي الذي يحكيه الأستاذ. فقد جاء الاستشراق الإنجليزي ليحدث في ثقافة الأمة المصرية صدعا متفاقما أخبث وأعتى، من الصدع الذي أحدثه الاستشراق الفرنسي الذي يذكرونه لنا على أنه كان تنويرا للمصريين لاحتلال، ووضع دالوب أسس هذا التفريغ الكامل لطلبة المدارس المصرية، أي تفريغ الطلبة من ماضيها المتدفق في دمائها مرتبطا بالعربية والإسلام، ومهد إلى ملئه بماض آخر بائد في القدم والغموض، لم يبق من ثقافته شيء البتة، ليزاحم هذا الماضي الفارغ بقايا الماضي المتدفق الحي الذي يوشك أن يتمزق ويختنق بالتفريغ المتواصل، ويجعل أجيال طلبة المدارس في حيرة مدمرة بين انتمائين، بين الانتماء إلى الثقافة العربية الإسلامية الواضحة في كتب أسلافهم، وبين الانتماء إلى الفرعونية التي بادت وبادت ثقافتها ولم يبق منها إلا أطلال من الحجارة مهما بلغت في العظمة والجلال، فهي فارغة من ثقافة حية تتدفق في القلوب والعقول والألسنة، إنما هي آثار لا تغني شيئا ولا تؤتي ثمرة. وأيضا فإن هذا التفريغ سوف ينشئ أجيالا من تلاميذ المدارس تتهتك علائقها التي تربطها بثقافتها العربية الإسلامية اجتماعيا وثقافيا ولغويا، وبعد التهتك يتم تفريغها تفريغا كاملا من ماضيهم كله. وبهذا ثم بعد تهتك العلائق وتفريغهم تفريغا كاملا من ماضيهم كله، يملأ هذا الفراغ بعلوم وآداب وفنون لا علاقة لها بماضيهم، وإنما هي علوم الغزاة وفنون الغزاة وآداب الغزاة وتاريخ الغزاة ولغات الغزاة. ومع كل ذلك فإن هذا القدر من العلوم والفنون والآداب إنما هي قشور ومقتطفات توهم النفوس الظامئة المفرغة بأنها نالت شيئا يذكر، والحقيقة أنها نالت غذاء تعيش به موتى في صورة الأحياء لا غير. فالأمر خطير ينبغي أن يقف عليه كل أحد يحمل هم هذه الأمة. يقول الأستاذ أبو فهر رحمة الله عليه: في ظل هذا التفريغ المتواصل وهذا التمزيق للعلائق وهذه الكثرة التي تخرج مفرغة أو شبه مفرغة إلى البعثات، وهذا التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي المضطرب، وهذا التغليب المتعمد للثقافة الغازية واللغات الغازية بلا مقابل في النفوس من ثقافة ماضية حية حياة ما وباقية على تماسكها وتكاملها، في ظل هذا كله انتعشت الحركة الأدبية والثقافية انتعاشا غير واضح المعالم، ولكنه يقوم على أصل واحد في جوهره، هو ملء الفراغ بما يناسب آدابا وفنونا غازية كانت قد ملأت بعض هذا الفراغ، فهي تحدث في النفوس تطلعا إلى زاد جديد منها. فالمسرح مثلا، وكان له شأن أي شأن، يعتمد اعتمادا واضحا على المسرح الأوروبي في تكوينه كله، وأيسر سبيل كان إلى إمداده بمادته هو السطو على مؤلفات المسرح الأوروبي مسلوخة يعاد تكوينها بألفاظ عربية أو عامية على الأصح، ودون إشارة إلى هذا السطو، وكانوا يسمون هذا حياء ومكر التمصير، بيد أنه عبث مجرد وسطو لا رقيب عليه. أما الكتاب الجادون فكان أكثرهم يعتمد على تلخيص نتاج الفكر الأوروبي في الأدب والفلسفة والاجتماع والسياسة تلخيصا ما، وإن كان أكثره خطفا وسطوا ينسبه الكاتب إلى نفسه بلا رقيب ولا محاسب. والقصة أيضا كانت ضربا من السطو والتقليد كما كان المسرح، تحور فيها الأسماء والأماكن والوقائع، ثم ترقع بأفكار مسلوبة مختطفة، ثم توزع توزيعا ماهرا على فصولها المختلفة حتى تضمن لأصحابها إخفاء معالم السطو والانتهاب والتقليد. وهذا أمر لم يزل مستمرا بقوة إلى يومنا هذا. وبالثرثرة واللجاجة في الصحف والمجلات صارت هذه الظاهرة مألوفة لا غبار عليها، وزادها رسوخا إثارة قضية كثيرة الضجيج محفوفة بألفاظ مبهمة مغرية تقبلها النفوس بلا ممانعة، وهي قضية القديم والجديد والتجديد وثقافة العصر. وفي السنوات الأخيرة وجدت ألفاظ جديدة محفوفة بالغموض مؤسسة على الثرثرة، من مثل قولهم المعاصرة والحداثة والتحديث. فيقول: وبالثرثرة واللجاجة في الصحف والمجلات صارت هذه الظاهرة مألوفة لا غبار عليها، وزادها رسوخا إثارة قضية كثيرة الضجيج محفوفة بألفاظ مبهمة مغرية تقبلها النفوس بلا ممانعة، وهي قضية القديم والجديد والتجديد وثقافة العصر. والنظر في حقيقة هذه القضية يفضي إلى شيئين ظاهرين: ميل ظاهر إلى رفض القديم والاستهانة به دون أن يكون الرافض ملما إلماما ما بحقيقة هذا القديم، والثاني ميل سافر إلى الغلو في شأن الجديد دون أن يكون صاحبه متميزا في نفسه تميزا صحيحا بأنه جدد تجديدا نابعا من نفسه وصادرا عن ثقافة متكاملة متماسكة، بل كل ما يميزه أن الله قد يسر له الاطلاع على آداب وفنون وأفكار تعب أصحابها في الوصول إليها من خلال ثقافتهم المتماسكة المتكاملة. وكفى الله المؤمنين القتال. هذه خطوط من صورة لجانب من الحركة الأدبية والثقافية في ذلك العهد، وأكثرها باق إلى يومنا هذا ومقبول أيضا بلا استبشاع له. ولكن هذه الصورة لا تتم وحدها. في خلال التحول الاجتماعي الثقافي المتصاعد المتكاثر كان هناك جانب راكد مختنق لم يفرغ هذا التفريغ، ولكن ضرب عليه حصار مفزع وبيل مهين. هذا الجانب كان هو الوارث للماضي المتكامل المتماسك، ولكنه كان يزداد على مر الأيام تخلخلا وتفككا وحيرة وانطواء. يمثل هذا الجانب جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههما. كان أكبر هم هذا الجانب في هذا اليم المتلاطم من حوله هو محاولة المحافظة على الماضي محافظة ما، ولكن قبضته كانت تسترخي شيئا فشيئا تحت الحصار وتحت القذائف المدمرة التي يرمى بها والتي تزلزل نفوس أبنائه من قواعدها. وكان مطلوبا طلبا حثيثا أن تفتح أبواب هذا الحصن العتيق المنيع، واستمع جيدا إلى هذا الكلام، وكان مطلوبا طلبا حثيثا أن تفتح أبواب هذا الحصن العتيق المنيع لتدخل عليه نفس العوامل التي أدت إلى تفريغ تلاميذ المدارس من ماضيها وإلى تهتك علائق ثقافته وعلومه وإلى ربطه بالحركة الأدبية الغازية المتصاعدة تحت ألوية الجديد والتجديد وثقافة العصر وسائر الألفاظ المبهمة المغرية. وقد كان، واحتاج شق الطريق إلى هذه الغاية إلى وسائل كثيرة متنوعة، والذي يهمني منها هنا هو ما يتعلق بأمر السطو لا غير. كان الذي يحول بينهم وبين بلوغ هذا الغرض هو أن جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم لم يكن لهم لسان غير العربية، قلما كان يعرف أحدهم غير هذا اللسان، فعمدوا في مصر خاصة إلى إجافة باب يتيح لهم أن يطلعوا أو يصدموا على الأقل بما عند الحضارة الغازية من نظر ورأي في آداب العربية وعلومها وفنونها وتاريخها ودينها أيضا. كان هذا موفورا في مؤلفات المستشرقين عامة، لأنه هو كل عملهم في الاستشراق المرتبط كل الارتباط بالاستعمار والتبشير، هذا الثالوث المعروف، استشراق والاستعمار والتبشير، أي بتدمير الأمم المستضعفة وتحطيم سقاطتها وآثارها وماضيها كله. فكان لابد إذن من نشر هذه الأفكار على نطاق واسع ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. انبرى لذلك رجال كثيرون في مصر والشام وغيرهما، لا يربطهم في أنفسهم بهذا الماضي إلا اللسان العربي وحده، أما ضمائرهم فمرتبطة بشيء آخر. فكتبوا مقالات ونشروا كتبا في آداب العرب وعلومها وفنونها وتاريخها ودينها على قلة معرفتهم بها، معرفة تتيح لهم الكتابة، ولكنها كانت معبرة عن اتجاه الاستشراق لا غير، فكانت كلها سطوا مجردة على آراء المستشرقين ومناهجهم في النظر، مبسوسا في ثنايا كل ما يكتبون. وكذلك تيسر لكل من لا يعرف غير العربية لسانا أن يجد على مد يده شيئا جديدا يقال عن ماضيه وبمناهج لم يألفها أيضا. ولكن حال بين هذا الضرب من السطو وبين أن يكون شيئا عاما مؤثرا تأثيرا نافذا في جمهور المحافظين الذين لا يعرفون غير العربية، حال بين هذا وذاك أنهم رجال وفدوا إلى مصر مع استقرار الاحتلال الإنجليزي فيها سنة 92 و800 وألف، وكانت الشبهة فيهم توجب الحذر منهم، كان هذا العائق، فأضعف الحذر أثر ما يكتبون في أكثر القراء من هذا الجمهور، وإن كان لهم في جمهور تلاميذ المدارس المفرغين من ماضيهم أثر بليغ. ومع ذلك فإن الهدف لم يذهب هدرا، فإنه على الأقل فتح الباب ويسر السبيل للساطين وجعل السطو المباشر أمرا مألوفا لا غبار عليه، بل زاد فقرب إلى الأذهان سبيل الاقتناع بأنه ضرب من التجديد ومن متابعة ثقافة العصر ومناهج تفكيره في الدراسات الأدبية والتاريخية الخاصة بلغة العرب وتاريخهم وعلومهم وفنونهم ودينهم أيضا. ومعنى ذلك باختصار هو أنه صار الآن ممكنا أن يصبح من الممكن ومن السهل اليسير أن يكون معنى الجديد والتجديد في دراسة آداب أمة ما وفي دراسة تاريخها أن يعمد المجدد إلى اقتباس آراء وأفكار قد تولى صياغتها من هو لصيق دخيل عليها وعلى لسانها لم ينشأ فيها، وإنما تعلمه على كبر، فهو لا يعلم منه إلا أقل القليل، ومن هو نابت في لسان آخر بآدابه وعلومه وفنونه وعقائده، ومن هو محروم بطبيعته من القدرة على تذوق آدابها تذوقا شاملا، والتذوق وحده عقدة العقد، ومن هو مسلوب كل إحساس بتاريخها كله فضلا عما يكنه في سريرته من العداوة المتوارثة والبغضاء المتأججة، ومن المصلحة المتجددة في تشويه صورتها تشويها متعمدا لأغراض حضارية. يا للعجب، أهذا أم أن الجديد والتجديد لا يمكن أن يكون مفهوما ذا معنى إلا أن ينشأ نشأة طبيعية من داخل ثقافة متكاملة متماسكة حية في أنفس أهلها، ثم لا يأتي التجديد إلا من متمكن النشأة في ثقافته. وهذا ينبغي أن يعيه الإنسان جيدا، ثم لا يأتي التجديد حتى لا يخدع امرؤ بكل ناعق متكلم يسطو على جهود الآخرين ومذهبه خذ منها هنا وضعها هنا وقل إني مؤلفه أنا. تسمع يقول: ثم لا يأتي التجديد إلا من متمكن النشأة في ثقافته، متمكن في لسانه ولغته، متذوق لما هو ناشئ فيها من آداب وفنون وتاريخ، مغروس تاريخه في تاريخها وفي عقائدها في زمان قوتها وضعفها، ومع المتحدر إليه من خيرها وشرها، محسا بذلك كله إحساسا خاليا من الشوائب. ثم لا يكون التجديد تجديدا إلا من حوار ذكي بين التفاصيل الكثيرة المتشابكة المعقدة التي تنطوي عليها هذه الثقافة، وبين رؤية جديدة نافذة، حين يلوح للمجدد طريق آخر يمكن سلوكه، من خلاله يستطيع أن يقطع تشابكا من ناحية ليصله من ناحية أخرى، من خلاله يستطيع أن يقطع تشابكا من ناحية ليصله من ناحية أخرى وصلا يجعله أكثر استقامة ووضوحا، وأن يحل عقدة من طرف ليربطها من طرف آخر ربطا يزيدها قوة ومتانة وسلاسة. فالتجديد إذن حركة دائبة في داخل ثقافة متكاملة يتولاها الذين يتحركون في داخلها كاملة حركة دائبة، عمادها الخبرة والتذوق والإحساس المرهف بالخطر عند الإقدام على القطع والوصل، عند الإقدام على القطع والوصل، قطع تشابك من ناحية ووصله من ناحية أخرى، والحل حل عقدة من طرف وربطها من طرف آخر ربطا يزيدها قوة ومتانة وسلاسة، كما أن الوصل يجعل هذا القطع الذي قطعه ثم وصله أكثر استقامة ووضوحا. فالتجديد إذن حركة دائبة في داخل ثقافة متكاملة يتولاها الذين يتحركون في داخلها كاملة حركة دائبة، عمادها الخبرة والتذوق والإحساس المرهف بالخطر عند الإقدام على القطع والوصل وعند التهجم على الحل والربط، فإذا فقد هذا كله كان القطع والحل سلاحا قاتلا مدمرا للأمة ولثقافتها، وينتهي الأمر بأجيالها إلى الحيرة والتفكك والضياع، إذ يورث كل جيل منها جيلا بعده ما يكون به أشد منه حيرة وتفككا وضياعا. هذه هي العاقبة التي تفرض نفسها فرضا، وما أبشعها من عاقبة. فما ظنك إذن بالعاقبة إذا كان القطع والحل مرادا لذاته، وكان مرادا أيضا ألا يكون معه أو بعده وصل وربط في داخل التكامل والتماسك الذي يجعل لهذه الثقافة معنى وحياة وحركة؟ وما ظنك بالعاقبة إذا كان هذا ولم تكن الأفكار المجددة إلا ترديدا لصياغة غربية وغريبة بالطبع، صياغة غريبة صاغها غريب عن الثقافة منتسب إلى ثقافة غازية مباينة، وهو مع ذلك ناقص الأداة لا خبرة له بتشابكها وعقادها، ثم هو في نفسه لا يضمر لها إلا التدمير والاستهانة لغرض راسخ في قرارة النفس. ثم ما ظنك أيضا بالعاقبة إذا صار التجديد عند أصحاب الثقافة أنفسهم لا يزيد على أن يكون سطوا مجردا على هذه الصيغ الغريبة، ثم إقحامها إقحاما على ثقافتهم لا لحاجة أدى إليها النظر والفكر والتدبر، بل بالهوى وحب الظهور من مفرغ أو من شبيه بالمفرغ من ثقافته المتكاملة المتماسكة. فما ظنك بهذه الثلاث؟ ما أبشع العواقب عندئذ؟ وأبشعها التدهور المستمر. وكذلك كان مقدرا لجيلنا نحن جيل المدارس المفرغ أن يتلقى صدمة التدهور الأولى، لأنه نشأ في دوامة دائرة من التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي. جئنا في أعقاب حرب الاستعمار الكبرى، وهي التي يسميها أصحابها الحرب العالمية الأولى. هذه الحرب العامة أو العالمية خرج منها الحلفاء منصورين، وبدأوا من ثورهم في تقسيم عالمنا وتبديده، وأخذ كل مستعمر منهم يشدد قبضته على ما وقع في يده من الغنائم، وبالدهاء والمكر والسطوة جعل يدفع هذا التحول دفعا شديدا لكي يتم له أن يخضع عالمنا المتخلف لحاجات عالمه المتحضر. وجئنا أيضا في مصر مع الضجة العظمى التي أحدثتها ثورة سنة 19، هذه الثورة عام 19 مشهورة، سنة 1919. وجئنا أيضا في مصر مع الرجة العظمى التي أحدثتها هذه الثورة، والتي انتهت بعد قليل بفجيعة مزقت الأمة تمزيقا مفزعا بفضل الدستور والانتخابات وتعدد الأحزاب وتكالب كل حزب على الظفر بالحكم تحت علم السيادة البريطانية المتحضرة، وتبددت نفوسنا وتفتتت تحت ضغط هذا التحول السريع المتمادي المريب المروع. وفي ظل هذا كله كما قلت انتعشت الحركة الأدبية والثقافية انتعاشا غير واضح المعالم، وأقول غير واضح المعالم لأن الأساتذة الكبار الذين انتعشت على أيديهم هذه الحركة كانت علائقهم بثقافة أمتهم غير ممزقة كل التمزيق. أما نحن جيل المدارس المفرغ فقد تمزقت علائقنا بها كل التمزيق، فصار ما يكتبه الأساتذة فيما له علاقة بهذه الثقافة باطلا أو كالباطل، فهو لا يقع منا ومن أنفسنا بالموقع الذي ينبغي له من الفهم ومن الإثارة ومن الترغيب في متابعته ومن إعادة النظر في ارتباطنا بتلك الثقافة، بل كان عند كثير من أهل جيلنا غير مفهوم البتة، فهو يمر عليه مرورا سريعا لا أثر له. أما الذي أخذه جيلنا عنهم فهو الاتجاه الغامض إلى المعنى المبهم الذي تتضمنه كلمة التجديد. وإلى هذا الرفض الخفي للثقافة التي كان ينبغي أن ننتمي إليها، وإلى الانحياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والأدب والتاريخ التي أولع بها الأساتذة بتلخيصها لنا لكي نلحق بثقافة العصر الذي نعيش فيه وبمناهجه في التفكير كما صوروا لنا ذلك في خلال ما يكتبونه، وغاب عن الأساتذة الكبار أن الزمن الدوار الذي يشيب الصغير ويفني الكبير هو الذي سيتولى الفصل بينهم وبين أبنائهم الصغار الذين كانوا يتعلمون اليوم على أيديهم. والقصة تطول، ومع ذلك فليس هذا مكان قصها على وجهها. إذا أنا أردت أن أقيد ما كان كما شهدته فيما بين سنة 28 و900 وألف وسنة 36 و900 وألف، بل إلى ما بعد ذلك إلى يومنا هذا أيضا، ويكفي أن أقول إن جيلنا جيل المدارس المفرغ كان في خلال ذلك قد كبر وانفلق عن فريقين: فريق قانع بما تجود به عليه أقلام الأساتذة الكبار من تلخيص وتجديد، فهو لا يزال إليهم متطلعا وبهم متعلقا ثم لا يزيد، وفريق يسر الله له السبيل إلى معرفة النبع فرأى نفسه قادرا على أن يغترف من حيث اغترف أساتذته. لقد اطلع على أصول ما كانوا يلخصونه وما كانوا يجددون به مكتوبا بلغته أو بلغاته على الأصح، وأحس أيضا أن الأصل الذي يقرأه بلغته مضيء حي مكثف عميق الدلالة، وأن تلخيص الأساتذة وتجديدهم كاب اللون خامدة الحياة متخلخل قريب المتناول. ومع هذا الذي أحس به فإنه من حيث لا يدري يشعر بتفوق هؤلاء الأساتذة الملخصين المجددين عليه، ولكنه لا يستطيع أن يجد تفسيرا لهذا التفوق، مع أن تفسيره يسير هين، وذلك أن علائق الأساتذة بثقافة أمتهم كانت علائق لم تمزق كل التمزيق، وبفضل هذه العلائق استطاعوا أن يعطوا تلخيصهم نفحة من سر أنفسهم يمتازون بها، وأن يكونوا أقدر منهم، يعني من جيل المدارس المفرغ، وأن يكونوا أقدر منهم على التجديد، لأن ما عندهم كان يمكنهم من الاختيار ثم من نفي ما هو غث أو ساقط، ومن إخفاء السطو إخفاء فيه زر من المعرفة. أما هم فقد فرغوا تفريغا يكاد يكون تاما من أصول ثقافتهم التي ينتمون إليها بالوراثة، ولذلك فهم يحسون في أنفسهم ما يشبه العجز إذا ما قارنوا بين أنفسهم وبين هؤلاء الأساتذة. وهذا هو الموقف العصيب الذي كان فيه جيلنا يومئذ، ثم استمرت عليه الأجيال بعدنا وهي تشعر شعورا واضحا بتفوق هذا الجيل من الأساتذة الكبار الملخصين والمجددين، مع أن الأمر كما قلت قائم في الحقيقة على السطو البين أو الخفي، على أعمال ناس آخرين يكتبون في لغاتهم بألسنتهم ويعبرون عن أنفسهم وعن حضارتهم وعن ثقافتهم، لا عن أنفسنا أو عن حضارتنا أو عن ثقافتنا نحن. ومع ذلك فإن جيلنا والأجيال التي تتابعت بعده لم ترد أن تكشف هذه الحقيقة، لأنهم إذا فعلوا ذلك كشفوا أمر أنفسهم، لأنهم لا يستطيعون شيئا آخر سوى منهج التلخيص والتجديد على السنة التي سنها لهم هؤلاء الأساتذة الكبار، ولو فعلوا لما بقي لهم شيء يقولونه حين يرثون موقع الصدارة للتعليم والتثقيف بعد هؤلاء الأساتذة الكبار. ولذلك فقد قنعوا بالوقوف تحت مظلة التجديد وعالمية الثقافة أو الثقافة العالمية والحضارة الإنسانية وسائر هذه المبهمات التي أشرت إليها آنفا، وتكاتموا هذه الحقيقة بينهم، ثم كان الأمر بعد ذلك كما قيل في المثل: خلا لك الجو فبيضي واصفري. ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله ما كان من رجوع الدكتور طه حسين عن قوله في الشعر الجاهلي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.